الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أذكر نفسي وأذكركم في هذه الخطبة بآيات من كتاب الله عز وجل يخاطبنا فيها ربنا الجليل بعدد من الأمور التي يصلح فيها حالنا في الدنيا والآخرة. هذه الآيات وردت في سورة آل عمران، وقد سبق أن تناولنا هذه الآيات بشيء من الشرح المبسط، واليوم نذكرها ونقف عند أمور أساسية نحن بأمس الحاجة إلى تذكرها في حياتنا اليومية. يقول الله عز وجل مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ربنا سبحانه وتعالى يخاطب من أعلن أنه يؤمن بالله الواحد الأحد ويؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم سبحانه وتعالى بأن يتقوه حق التقوى. وحق التقوى دليلها الملموس هو أن يكون القلب حاضرا باستمرار مع الله عز وجل، حاضرا عند الحلال والحرام، حاضرا عند الشبهات، حاضرا عندما يمتحن الإنسان بمواقف في حياته اليومية في المعاملات، فيميز بقلبه التقي الخير من الشر، ويميز أيضا بقلبه الواعي العالم ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يبغضه الله عز وجل، وإذا بهذا القلب يحمل صاحبه على الاستسلام لأمر الله عز وجل. وأن هذه التقوى ينبغي أن تكون مستمرة، لأن الإنسان يتعرض إلى همزات الشياطين ويتعرض إلى فتن شياطين الإنس أيضا، ويتعرض إلى امتحان من قبل غرائزه وشهواته، فهو ليس دائما في حالة استقرار، إنما هو في حالة تفاعل مستمر مع هذا الواقع الذي يعيش، ويأتيه الشيطان بألوان من التأويلات لكي يصده عن سبيل الله عز وجل. وأعني الشيطان شيطان الإنس وشيطان الجن، فشياطين الإنس يروجون لضلالاتهم ومفاسدهم وانحرافاتهم بألوان من الدعايات، ويخرجونها بأسلوب تجعل الحق باطلا، وتجعلهم كالسحرة يرى الناس من فعلهم أن هناك حية تسعى وأن هناك ثعابين، وفي الحقيقة لا يوجد شيء، وإنما استطاعوا أن يوجدوا في النفوس معاني وصورا إذا تحدثوا بجانب من الجوانب يصدق الناس ويرون أن ما يقال لهم هو الحقيقة. فالقلب التقي ينبغي أن يستمر في تقواه، وأن يعلم منزلقات النفس والهوى والشيطان، وأن يحرص أن لا يأتيه أجله إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مستجيبون لله، خاضعون لله، مستسلمون لأوامره عز وجل. هذا الجانب هو الركيزة الأولى في بناء شخصية الإنسان المسلم، تقوى القلوب، تعظيم الله عز وجل. وعندما يكون الإنسان معظما لله سبحانه وتعالى فإنه سيان، كان مع الناس أو كان منفردا، الدنيا مقبلة أو الدنيا مدبرة، لأنه عندئذ عنده نور من الله عز وجل، وعنده قلب يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى على هذه الدنيا، فينحاز المؤمن إلى جانب الاستقامة وإلى جانب الخير. العمود الثاني هو الأخوة في الله عز وجل. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الأخوة هي من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى، ولكنها أخوة في الله سبحانه وتعالى، أخوة إيمان، أخوة خير، أخوة هداية. وينبغي علينا نحن المسلمين أن نعيش هذه الأخوة كما يطالبنا ربنا سبحانه وتعالى. ومن أهم ما ينبغي أن نلتفت إليه في أخوتنا هو أن نسأل أنفسنا، عندما تكون هناك واجبات تقتضي أن نتعاون على البر والتقوى، هل نتعاون أم أننا نرى الواجبات التي تنادينا إلى التلاقي قلوبا وفكرا وجهودا لكي ننجزها، ثم ينصرف المنصرفون، وإذ بهذه الواجبات لا تتوفر لها الإمكانات التفكيرية والإمكانات المادية والجهود التي تحولها إلى واقع ملموس. وبالتالي عندما يغيب الواجب الجماعي عن الإنجاز تظهر العيوب، تظهر المشكلات في حياة الناس جميعا. فأهم شيء وأن نسأل أنفسنا هذا السؤال، هل نحن نعيش حقيقة الأخوة؟ لو تقدم الإخوة ولو في قاعة المحاضرات أيضا إلى الأمام، فبعض الإخوة ما يزالون واقفين. هل نحن نستجيب لمقتضياتها ودواعيها، أم أننا نمر على الواجبات ونغمض العينين ولا نشعر بضرورة أن يجتمع أحدنا مع أخيه؟ يا إخواني، هناك في حياة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حالة تدعو إلى الأسى، تدعو إلى الخوف من المستقبل. هذه الحالة هي أننا ننتقي من أوامر الله عز وجل ما نريد. الله تعالى الذي أمرنا أن نصلي أمرنا أن نتعاون، الله تعالى الذي أمرنا أن نصوم أمرنا أن نجاهد أنفسنا والشر من حولنا بكل وسائل الدفع والجهاد، وينبغي أن نخوض معركة مع الشر حتى نحمي أنفسنا ونحمي من حولنا وننقذ الإنسانية من إن استطعنا من الشرور التي يروج لها المبطلون في الأرض. نحن أنفسنا إذا لم نكن جاهزين لدفع العدو المغير، لا يشترط العدو المغير أن يكون جنودا يحملون السلاح، هناك الأفكار، هناك الشهوات، هناك النزوات التي يروج لها ويهجم بها على الإنسان في كل مكان من أجل استفزاز الغرائز ودفعه إلى الفساد. والدفع إلى الفساد يروج أسواقا وتجارة، ك كالبغاء والمخدرات وأنواع الملاهي الفاسدة المفسدة في الأرض، فهناك تجار يهمهم أن يؤثروا على الإنسان، فكيف ندفع عن أنفسنا؟ أعود إلى الفكرة أننا نعاني في مشارق الأرض ومغاربها من الانتقاء لأوامر الله عز وجل. أمرنا ربنا أن نصلي فصلى ناس منا، نفس المصلي الله يأمره أن يتعاون مع من حوله على إقامة كثير من الحق، فتجد عدم القدرة على الاستجابة. الرب واحد والأوامر فيها الخير لنا، ولكن نأخذ جانبا ونبتعد. الشيء الآخر هو أن أحدنا إذا أراد أن يصلي وأن يصوم لا شك أنه يبذل جهدا، لا شك أن هناك نوعا من المشقة لا بد أن يتعرض لها الإنسان، وكذلك بقية الأوامر ومنها التعاون على البر والتقوى. فلا بد أن ينظم الإنسان نفسه وأن ينظم أوقاته وأن ينظم واجباته، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان إلى ساحة العمل فيجد نفسه قادرا على أن يعطي وأن يتعاون على البر والتقوى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا رأيت واجبات تهدر ومسلمين يعيشون مع هذه الواجبات المهدورة بغفلتهم وإعراضهم واختلافهم فيما بينهم، إذن هناك مشكلة، وهي أننا لا نعتصم بحبل الله عز وجل ونتفرق بدوافع وأسباب متعددة. ويجب علينا أن نعالج هذه الحالة المرضية التي نعيشها نحن معشر المسلمين. فإذا لم يكن عندنا القدرة على أن نعالج هذه الفرقة وهذا التكاسل في العلاقات فيما بيننا، فهذا يعني أننا عندما نلوم آخرين كالحكام والأحزاب وغيرهم على مشاكلهم وتفرقهم، نحن جزء من هذه العقلية، بحيث أننا ونحن أفراد غير قادرين على التعاون مع آخرين. فإذا كنا في يوم من الأيام في مكان السلطة وفي مكان التأثير، لا نجد عندنا أخلاقية التعاون الكافية. فينبغي على الفرد المسلم أن يعيد النظر في أخلاقه الجماعية والاجتماعية. الأمر الثالث من ركائز الخير هو الدعوة، من ركائز الإسلام عفوا، هو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عندما نريد أن ندعو إلى الخير لا بد أن نفهم هذا الخير. عندما نريد أن نأمر بالمعروف لا بد أن يكون عندنا العلم الكافي بأن هذا معروف عند الله عز وجل، أي يحبه الله سبحانه وتعالى. عندما نريد أن ننهى عن منكر ينبغي أن تطمئن قلوبنا بعلم كاف إلى أن هذا منكر يبغضه الله عز وجل. هناك معلومات قد تكون موجودة كثيرة في مجال الدعوة إلى الخير. هناك معلومات حول الإيمان بالله عز وجل، حول النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يبثونها كلاما وكتابة وعند التحقيق غير صحيحة، ليس لها أصل في دين الله عز وجل، أو أن فيها تحريفا لكلام الله عز وجل. فعندما نريد أن ندعو إلى الخير ينبغي أن يكون عندنا علم يكفي لكي ننقذ أنفسنا إذا سئلنا عند الله يوم القيامة، هذا الذي تدعون إليه وتأمرون الناس فيه وتنهون عن أمور، هل يقوم هذا على علم ينجيكم عند الله سبحانه وتعالى أم على جهل؟ فإذا علمنا كان علينا أن نعمل. عدم الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الهلاك، وأيضا الدعوة إلى الخير بجهل يؤدي إلى ألوان من الانحرافات والفساد. فنحن يا إخواني بحاجة إلى تحريك تقوى القلوب، بحاجة إلى تحريك حب الله في قلوبنا، تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، وبحاجة إلى تحريك أخوتنا فيما بيننا، وبحاجة إلى أن نتعلم إسلامنا وأن ندعو إليه على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الحاقدين الماكرين، ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.